الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
باب استحباب الخطبه للنكاح وما يدعى به للمتزوج. عن ابن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، وذكر تشهد الصلاة قال: والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ويقرأ ثلاث آيات ففسرها سفيان الثوري: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الحديث رواه الترمذي وصححه. الحديث الثاني عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد، رواه أبو داود. ثالث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم، رواه النسائي وابن ماجه وأحمد بمعناه. وفي رواية له: لا تقولوا ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك، قولوا بارك الله فيك وبارك لك فيها. قول المؤلف هنا: باب استحباب الخطبة للنكاح. مقصود بالخطبة هي هذه الخطبة التي تسمى خطبة الحاجة، هي غير الخطبة. الخطبة هي يعني دعوة امرأة إلى الزواج يعني، أو طلب الزواج من امرأة. أما الخطبة فهي ما يقال من يعني كلام وتشهد وحمد الله تبارك وتعالى وذكر قبل يعني الشروع في خطبة النكاح. ثم أضاف المؤلف هنا قال: وما يدعى به المتزوج، عن الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ما يدعى به لمن يعني تزوج. أولا ذكر المؤلف حديث المسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة. المقصود به التشهد في الصلاة هي التحيات، تحيات لله والصلاة والطيبات، لأن فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة، مقصود هنا بالتشهد يعني شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله في الحاجة. والحاجة هنا كلمة عامة تشمل حاجة النكاح وحاجة أي يعني كلام يريد الإنسان يتكلمه، وهذا يصدق في أي حاجة كذلك، كشيء من البيع أو شيء من تقرير أمر من الأمور أو يعني تقديم درس أو محاضرة أو نحو ذلك. فالحاجة لفظ عام. وذكر يعني يقول الراوي عن ابن مسعود أن ابن مسعود ذكر تشهد الصلاة قال: والتشهد في الحاجة، يعني أما التشهد في الحاجة يعني فاعلموه هو هكذا، يعني هذه الخطوة التي علمنا الرسول أن نقولها عندما عند إرادة النكاح، يعني عند إرادة خطبة امرأة، يعني إن الحمد لله نستعينه. هذا إثبات الحمد لله عز وجل بالتأكيد. نستعينه يعني نطلب منه العون، ونستغفره أي نطلب منه المغفرة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، هذا التجاء إلى الله عز وجل من شر النفس، لأن النفس في الغالب أمارة بالسوء، بل في كل حال إلا من رحم الله تبارك وتعالى فإنها تأمره بخير، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، يعني من يريد الله عز وجل هدايته، المقصود هنا بالهداية التوفيق إلى العمل الصالح وليس مجرد البيان والإرشاد. فالبيان حاصل لكل أحد، ولكن التوفيق لفئة معينة. فلا مضل له يعني لا يستطيع أحد أن يضله، لا شيطان ولا غيره. ومن يضلل فلا هادي له، يعني من ختم الله على قلبه وأراد له الضلال فلا يهديه يعني أحد بعد الله تبارك وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله، هذا المقصود بالتشهد هنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أي ابن مسعود ويقرأ ثلاث آيات. فسرها سفيان الثوري يعني الآيات التي يقرأها هي الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى، آية البقرة أولا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الثانية آية النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة اللي هي آية سورة الأحزاب، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والآيات كلها قد اشتملت على الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى. ومناسبة آية النساء أنها فيها يعني تقوى الأمر بتقوى الله واتقاء الأرحام، الخوف من قطع الأرحام، يعني اتقوا الأرحام كما فسر أن تقطعوها، يعني أن تقطعوا الأرحام. ولا شك أن هذا أمر اللي هو أمر الزواج يحتاج إلى تقوى، لأن في تداخل بين الحقوق والواجبات، وفي يعني لا يستطيع الإنسان أن يقيم يعني حدود الله مع زوجته والزوجة مع زوجها إلا إذا كان كل منهم يتقي الله تبارك وتعالى. ولذلك كثر في يعني التوصية بإقامة حدود الله كثرة يعني الأمر بالتقوى، كما جاء هذا في سورة النساء كثيرا: اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. فلا يمكن إقامة الحدود يعني الشرعية التي يعني وضعها الله عز وجل بالنسبة للزواج إلا بتقوى الله عز وجل ومخافته. فكان مناسب جدا أن تقال هذه الخطبة تقال قبل الزواج، فكأنها أمر لطالب الزواج بأن يتقي الله، وأمر للولي بأن يتقي الله فلا يعضل ولا يعظم ويعني يتعاظم في طلب المهر، وأمر للزوجة بأن تتقي الله أن تقدم على هذا الأمر تكون مخلصة فيه ومريدة للعفة وإقامة حدود الله وهكذا. لأن هذه أمور أقول أمور يعني تحتاج إلى مخافة من الله عز وجل. فلذلك كان يعني قول الخطبة في هذا المقام مناسبة جدا. الحديث الثاني حديث إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب. هي ليست بنت يعني بنت هذا جدها عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد، يعني أن النبي زوجه دون أن يتشهد، يعني دون أن يقول هذه يعني الخطبة. فهذا يدل على أن خطبة النكاح يعني الأمر فيها يعني مستحب وليس واجبا فرضا عند كل إرادة نكاح. ولذلك قال المؤلف هنا: باب استحباب الخطوة قبل النكاح. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رفعه يعني دفع، دعا له بالرفاء، والرفاء بالهمز غير الرفاه بالهاء. الرفاء من رفع يرفع بمعنى رتق ولصق وكأن هذا كان من عادة العرب أنها تقول بالرفاء والبنين، يعني إذا يعني دعوا لإنسان في الزواج يقولون بالرفاء والبنين، يعني يدعون بالالتئام والإصلاح بين الزوج وزوجه والبنين، لأنهم كانوا يحبوا البنين دون البنات، فيدعون بالبنين يعني رزقك الله بالبنين اللي هم يعني الذكور. قال البنين، البنين طبعا يطلق على الذكر، أما الأولاد يصدق على الذكر والأنثى، ولذلك لمحبتهم للذكور يعني. والمقصود هنا إذا رفع إنسانا يعني أنه إذا دعا له فأصبحت هو يعني أصبحت أخذت العموم يعني. ولكن يعني سيأتي أن النبي نهى أن ندعو بالرفاء والبنين كدعوة الجاهلية. فالدعوة التي يدعى بها للشخص المتزوج أن يقال له بارك الله لك، دعوة بالبركة، والبركة هي الزيادة والنماء والخير، وبارك عليك يعني جعل بركة لك يعني فيما يعطيك الله، وبارك عليك هذه بركة يعني من حولك، وجمع بينكما أي بينك وبين زوجك في خير. وعن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاء والبنين، يعني رفؤوه ودعوا له فقالوا كعادة الجاهلية بالرفاء والبنين، فقال لا تقولوا هكذا، اللي هو عقيل قال لهم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم، يعني ادعوا بالبركة. رواه النسائي وابن ماجه وأحمد بمعنى. وفي رواية له لا تقول ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك. قل بارك الله فيك وبارك لك فيها. إما أن يكون النبي قد عدل عن هذه تحية الجاهلية هذه وترفئة الجاهلية بأنها هي مجرد تمني وليست بدعوة، والأصل هو الدعاء، والدعاء هو الطلب من الله عز وجل، فديك فيها ذكر بارك الله لك وبارك عليك، هذا دعاء من الله عز وجل للزوجين. أما لما أقول لإنسان يعني عم صباحا أو عم مساء أو صباح الخير أو صباح النور، هي مجرد تمني ليس دعاء، وهذا التمني قد يقع وقد لا يقع، يعني هذا مجرد يعني، فهذه تختلف يعني، في فرق بين مجرد أن تعطي إنسان أمنية فتقول له بالرفاء والبنين، يعني أتمنى أن تحصل الصلة بينك وبين زوجك وأن ترزق بالأولاد، هذا بغير ما تقول له رزقك الله مثلا ولدا صالحا وبارك الله لك، هذا يختلف، فهذا دعاء، وأما هذا فمجرد أمنية. فإما أن يكون النبي عدل عنها لهذا، أو لأنه في الإسلام يعني لا بد أن يكون لنا يعني تمييز خاص وذكر خاص ودعاء خاص، وهذا لا شك أمر معلوم يعني. فكل أدعية الجاهلية وكل شعار الجاهلية جاء الإسلام هدمه وأعطانا غيره، فبدل عموا صباحا وعموا مساء التي كان بمعنى نعمتم صباحا ومساء من التحيات، جاء السلام عليكم ورحمة الله، هذه تحية من عند الله مباركة طيبة. فالالتزام بيعني دعوات والتحيات الإسلامية هذا هو أولا هو كمال في ذاته، لأنه فيه دعاء وفيه ذكر الله تبارك وتعالى، وهو الذي يحقق المقصود، ثم هو ابتعاد عن شرع الجاهلي. يقول الشارح حديث ابن مسعود أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي، وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه، وقد رواه الحاكم من طريق أخرى عن قتادة عن عبد رب عن أبي عياض عن ابن مسعود، وليس فيه الآيات اللي هي الآيات الثلاث. ورواه أيضا من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة أن عبد الله قال فذكر نحوه. هذا الحديث صحيح، وقد أفرد له شيخنا الشيخ ناصر رسالة خاصة. ورواه البيهقي من حديث واصل الأحدب عن شقيق عن ابن مسعود بتمامه. وفي رواية البيهقي إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من النكاح أو غيره، فدل هذا على أن هذا الحديث أو أن هذه الخطبة للنكاح ولغيره، فليقل الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر. وروى المصنف عن الترمذي أنه صح حديث ابن مسعود، والذي رأيناه في نسخة صحيحة منه التحسين فقط، وكذلك روى الحافظ عنه في بلوغ المرام والمنذري في مختصر السنن التحسين فقط، ولكنه قال الترمذي بعد أن ذكر أن الحديث حسن ما لفظه، رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الحديثين صحيح، لأن إسرائيل جمعهما فقال عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث إسماعيل بن إبراهيم اللي هو الثاني أخرجه أيضا البخاري في تاريخه الكبير، وقال إسناده مجهول، ووقع عنده في رواية أمامة بنت ربيعة ابن الحرث ابن عبد المطلب، هذا نسبها اللي هي أمامة لما ذكر أمامة ابن عبد المطلب، هي بنت ربيعة ابن الحرث ابن عبد المطلب، فكأنها نسبت في رواية أبي داود إلى جدها انتهى. وأما جهالة الصحابي المذكور فغير قادح، اللي هو عن رجل من بني سليم دام صحابي، طبعا جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث لأن الصحابة كلهم عدول، فغير قادحة كما قررنا في هذا الشرح غير مرة. وحديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال الترمذي حسن صحيح، وأبو داود قال ما سكت عنه فهو صالح، فدل على أن ما سكت عنه أبو داود يحتج به، وصححه أيضا ابن حبان والحاكم. وحديث عقيل أخرجه أيضا أبو يعلى والطبراني، وهو من رواية الحسن عن عقيل، قال في الفتح ورجاله ثقات، إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال. وفي الباب أي هذا الباب اللي هو باب التحيات هذا عن حبار عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد النكاح رجل فقال على الخير والبركة والألفة والطائر الميمون والسعة والرزق بارك الله لكم. على الخير يعني تزوج، على الخير والبركة والألفة أي بينك وبين زوجك، والطائر الميمون، الطائر الميمون هنا مقصود هنا من التيمون يعني، واليمن هو الخير والفأل الحسن، والسعة والرزق بارك الله لكم. قوله إن الحمد أو إن الحمد لله أو الحمد لله، وفي آخره قال شعبة قلت لأبي إسحاق هذه القصة في خطبة النكاح أو في خطبة النكاح وفي غيرها، قال في كل حاجة. ولفظ ابن ماجه في أول هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الخير وخواتيمه، يعني أن هذه من جوامع الخير ومن خواتيمه. فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة، فذكر خطبة الصلاة ثم خطبة الحاجة. قوله وأشهد، طبعا خطبة الصلاة هي التشهد يعني، قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، زاد أبو داود في رواية ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وفي رواية له أخرى بعد قوله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. هذه يعني إضافات في نفس الحديث. وقد استدل بحديث المسعود هذا على مشروعية الخطبة عند عقد النكاح وعند كل حاجة. قال الترمذي في سننه وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم انتهى. ويدل على الجواز حديث إسماعيل بن إبراهيم مذكور الذي فيه أنه خطب إلى النبي أمامة فيعني زوجه دون أن يعني بغير خطبة، فيكون على هذا الخطبة في النكاح مندوبة، ومعنى مندوبة يعني مستحبة وليست واجبة. قوله رفأ، قال في الفتح بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز بهمز يعني رفأ، معناه دعا له. وفي القاموس رفأه ترفئة وترفيئة، قال له بالرفاء والبني أي بالالتئام وجمع الشمل، وذلك لأن الترفئة في الأصل الالتئام، يقال رفأ الثوب لأم خرقه، لأم خرقه يعني الخرق اللي التأم بعضه مع بعض وضم بعضه إلى بعض، وكانت هذه ترفئة الجاهلية. ثم نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وأرشد إلى ما في أحاديث الباب. قوله تزوج امرأة من بني جشم، في جامع الأصول عن الحسن أن عليا هو المتزوج من بني جشم وليس عقيل بن أبي طالب اللي هو أخوه، وعزاه إلى النساء. واختلف في علة النهي عن الترفئة التي كانت تفعلها الجاهلية، فقيل يعني لماذا نهى النبي عن هذه الترفئة، قيل لأنه لا حمد فيها ولا ثناء ولا ذكر الله، وقيل لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر، لأنه ذا دعا بالبنين فقط، وإلا فهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف فلا كراهة فيه. وقال ابن المنير الذي يظهر أنه صلى الله عليه وآله وسلم كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية، يبقى هنا يعني كأن ورد ينهى عن موافقة الجاهلية، إنهم كانوا يقولونه تفاؤلا لا دعاء، فيظهر أنه لو قيل بصورة الدعاء لم يكره، يعني لو قال له مثلا يعني أدعو الله لك بالرفاء والبنين يقول إن هذا لم يكره، لكن صحيح ما دام أن النبي نهى عنه ينبغي يعني الذهاب إلى الدعاء المشروع، كان يقول اللهم ألف بينهما وارزقهما بنين صالحين لو كان يعني دعا على هذا النحو. باب ما جاء في الزوجين وكلان واحدا في العقد. عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة، قال نعم، وقال المرأة أترضين أن أزوجك فلانا، قالت نعم، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمه فباعته بمئة ألف. رواه أبو داود. قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي، قالت نعم، قال فقد تزوجتك. ذكره البخاري في صحيحه، وهو يدل على أن مذهب عبد الرحمن أن من وكل في تزويج أو بيع فله أن يبيع ويزوج من نفسه وأن يتولى ذلك بلفظ واحد. هنا قول المؤلف باب ما جاء أي من الآثار والأحاديث في الزوجين يوكلان واحدا في العقد، يعني هل يجوز الرجل أن يوكل شخص ويقول له مثلا اخطب لي أو اعقد لي على فلانة، وكذلك المرأة توكل شخص بأن يعني يعقد لها، يعني على فلان، يعني هل يعني ما جاء في الأثر فيها؟ ذكر أولا حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة، يعني أن أكون وكيلا عنك في أن أزوجك فلان؟ قال: نعم. وقال المرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه. وهذا معناه أنه بلفظ واحد لما يقول خلاص يتعني يصبح النبي صلى الله عليه وسلم هو الموكل عن الزوج والزوجة، وبالتالي إذا يعني أقر هذا فيكون هذا عقد. فكان العقد هنا يعني عند الوكالة ليس له إلا طرف واحد اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الموكل. فدخل بها يعني هذا الصحابي ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا. الفرض هنا بمعنى التعيين، يعني ما عين لها صداقا محددا، وهذا فيه دليل على جواز نكاح المرأة دون يعني أن يحدد مهر معين، وهذا ثابت طبعا في قول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقد فرضتم لهن فريضة يعني قد حددتم فريضة معينة. مفهوم هذا أنه إذا لم يكن هناك فريضة معينة فهذا يعني يدل على الجواز. ولم يعطها شيئا أي من المهر، وهذا يدل يجوز أن يعني أن يكون المهر يعني مؤجلا وليس معجلا. وكان هذا الصحابي ممن شهد الحديبية، اللي هم 1400 الذين شهدوا غزوة الحديبية مع النبي. وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، كل من شهد الحديبية كانت غنائم خيبر فيهم خاصة، ولم يسمح الله عز وجل لأحد أن يذهب إلى خيبر إلا من شهد الحديبية فقط، كما قال تبارك وتعالى: سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فالله عز وجل يخبر بأن الأعراب هنا أرادوا أن يسافروا مع النبي ويعني يذهبوا معه في غزوة خيبر، فالله عز وجل قال: قل لهم لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، يعني حكم الله من قبل أن غزوة خيبر إنما هي طبعا كانت في السنة السابعة، إنما هي لمن كان في الحديبية فقط اللي هم في السنة السادسة، وكان هذا كأنه يعني تعويض لهم وجائزة لهم من الله عز وجل على صبرهم مع النبي في هذه الغزوة الشديدة. فهذا الذي شهد الصحابي لهذا الذي شهد يعني الحديبية كان له سهم بخيبر. لما حضرته الوفاة يعني لما دنا أجله وكان على فراش الموت قال لمن حوله، طبعا لأن هذه وصية أصبح يعني في ذمته دين لزوجته، لما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة، هو الذي زوجني إياها، وما كنت ما فرضت لها شيء ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أي أيها الحاضرون، هذه وصية يعني، أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، أن هذا السهم الذي بخيبر الذي لي بخيبر هو يعني هو صداقها الذي في ذمتي. يقول عقبة: فأخذت سهمه فباعته بمائة ألف، أخذت سهمه فباعته بمائة ألف، بمائة ألف دينار، وهذا شيء عظيم جدا يعني شيء كبير في ذلك الوقت. رواه أبو داود. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ وذلك أنها قالت له يعني استشارته، قالت إن فلان وفلان يعني خطباني وإني يعني اختر لي أنت يا رجل أردت أن استنصحه، فقال: لا أتجعلين أمرك إلي؟ يعني هل تجعلين أمرك إلي وأنا أختار لك؟ قالت: نعم. قال: فقد تزوجت لا فلان ولا فلان. يقول: ذكره البخاري في صحيحه، وهو يدل على أن مذهب عبد الرحمن أن من وكل في تزويج أو بيع فله أن يبيع ويزوج من نفسه. يعني إذا إنسان وكل قال أنت موكل على هذا الأمر لتبيعه، فيجوز أن يبيعه لنفسه، وبالتالي هنا يكون هو طرفي العقد، هو البائع والمشتري في نفس الوقت، وأن يتولى ذلك بلفظ واحد، وهذا هو الصحيح. يقول الشارح الشوكاني: حديث عقبة بن عامر سكت عنه أبو داود والمنذري، وفي إسناده عبد العزيز بن يحيى صدوق يهم، وأثر عبد الرحمن ذكره البخاري معلقا، وصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد أن أم حكيم بنت قارض قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت؟ قال: وتجعلين ذلك إلي؟ فقالت: نعم. قال: قد تزوجتك. طبعا يعني عبد الرحمن هو أفضل من جميع من يخطبونها لأنه كان رجلا ثريا وكان يعني تطمع في أي امرأة. قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه، يعني أصبح نكاحه جائزا. وقد ذكر ابن سعد أم حكيم مذكورة في النساء اللواتي لم يدركن النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن أزواجه، وهي بنت قارض بن خالد بن عبيد حليف بني زهرة. وقد استدل بحديث عقبة من قال إنه يجوز أن يتولى طرفي العقد واحد، يصير هو العاقد والمعقود كامله. وهو مروي عن الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبي حنيفة وأكثر أصحابه والليث والهادوية وأبي ثور. وحكى في البحر عن الناصر والشافعي والزفر أنه لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم كل نكاح لا يحضره أربعة، وقد تقدم. وأجيب بأنه أراد أو من يقوم مقامهم، يعني من يقوم مقام هؤلاء الأربعة. قال في الفتح وعن مالك لو قالت الثيب لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها من نفسه أو من اختار لزمها ذلك، لأن هذه وكالة، مدام وكلته يبقى يعني قد يعني أسقطت حقها له يعني. ولو لم تعلم عين الزوج، يعتبر هنا يعني تزويجه لها نافذا وإن لم تعلم عين الزوج. وقال الشافعي زوجه السلطان أو ولي آخر مثله أو أبعد منه، هذا كلام الشافعي أنه لا يزوج نفسه وإنما يذهب إلى السلطان ويقول له فلانة مثلا وكلتني وأنا أطلب منك أن تزوجني هذه، لكن هذا بعيد والحديث يرد عليه. ووافقه زفر وداود، وحجتهم أن الولاية شرط في العقد، يرون أن الولاية ولاية النكاح شرط في العقد، لكن هذا هو ولي في نفس الوقت وهو عاقد، لأنه مدام هو وكيل هو يعتبر مثابة الولي كذلك. يقولون فلا يكون الناكح منكحا أو منكحا كما لا يبيع من نفسه، والصحيح أنه كذلك يبيع من نفسه، أن الوكيل ممكن من وكل مثلا في بيع سيارة فيجوز أن يبيعها لنفسه. ووصل هذا الأثر وكيع في مصنفه والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة هو وليها، فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه فزوجه. وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري وقال فيه فأمر أبعد منه فزوجه. وأخرجه سعيد المنصور من طريق الشعبي ولفظه إن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال زوجنيها، فقال ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد وابن عمها. فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها منه. والمغيرة هو ابن شعبة بن مسعود من ولد عوف بن ثقيف، فهي بنت عمه. وعبد الله بن أبي عقيل هو ابن عمها أيضا، لأن جده هو مسعود المذكور. وأما عثمان بن أبي العاص فهو إن كان ثقفيا لكنه لا يجتمع معهم إلا في جدهم الأعلى ثقيف، لأنه من ولد جوشب بن ثقيف. على كل حال وإن كان هذا حصل من المغيرة لكنه لا يدل على نفي ما عدا، يعني يجوز يعني لعل هذا باب الاستحباب وما بالاحتياط أنه يوكل أحد، يعني أنه يعين أحد آخر ليكون وليا للمرأة ثم يتزوج منه، لكن لو لم يفعل أيضا يعني لا يدل هذا على يعني بطلان أن الوكيل يزوج نفسه. وقد استدل محمد بن الحسن على الجواز بأن الله لما عاتب الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون صداقها، وقد استدل محمد بن الحسن اللي هو الشيباني على الجواز بأن الله لما عاتب الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون صداقها وعاتبهم على ترك تزويج من كانت خالية المال والجمال دل على أن الولي يصح منه تزويجها من نفسه، وهذا صحيح، هذا استدلال صحيح، لأن الله تبارك وتعالى قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذا خطاب للأولياء لولي اليتيم إنه إذا عدل، إذا كان سيعدل مع موليته يتزوجها، إذا ما يقدر يعدل يبتعد عنها وينكح ما طاب له من النساء. فمعنى هذا أنه يجوز أن يتزوجها، دل هذا على أنه يجوز، لأنه لو كان يؤمر بأنه يجعل وكيلا آخر إذا أراد أن يتزوجها ما يحتاج هنا بعد ذلك توصية، لأن هذا الوكيل الآخر هو الذي عليه بعد ذلك أن يحتاط لموكلته أو موليته. يقول تتمة كلام محمد بن الحسن وعاتبهم على ترك تزويج من كانت خلية المال والجمال دل على أن الولي يصح منه تزويجها من نفسه، إذ لا يعاتب أحدا على ترك ما هو حرام عليه. في سؤال قبل أن نأتي إلى باب آخر اللي هو نكاح المتعة، وهذا الشباب طويل شوية أجواءه طويل، يشهد لا بد يشهد يعني هذا يسقط فقط الولي لكن لا يسقط الشهود، نعم يعني لا بد قبل حتى يتم العقد أنه يقول للشهود يشهد اثنين أقل شيء أن فلانة وكلتني وأنا أشهدكم أني تزوجتها نفس
الله لما عرف من قوليات من كبير المكان من أهل اليمان في أي آيات نفسها
آية النساء ونخفتم لا تقصطوا في اليتامى
مطعم الاستدلال
ربنا قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إذا خشيت يا من عندك يتيمة في حجرك ألا تقسط فيها بمعنى أن تعطيها مهر المثل فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني غيرها أي لأن كان بعضهم إذا كان عنده في حجره يتيمة هو يتولى تربيتها فإن كان لها مال تركه مثلا أبوها يقوم وهي جميلة يرغب في نكاحها وقد يرغب في نكاحها ولا يعطيها مهر مثلها شايف كيف؟ وأما إن كانت قليلة المال والجمال لم يرغب في نكاحها يزوجها أي واحد فلما كان الأمر على هذا النحو ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بالإقساط في اليتامى وقالوا إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إذا ما حتعدل في اليتيمة وتعطيها مهر المثل وتعدل لها انكحوا ما طاب لكم من النساء يعني غيرهن مثنى وثلاثة وربع شايف كيف؟ ولا الآية الأخرى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن اللاتي لا تؤتونهن لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ما تعطيها مهر مثلها ومع ذلك ترغب في نكاحها لو كانت جميلة غنية وأما إذا كانت دميمة وفقيرة تديها زوجها أي واحد يعني كان الله عز وجل يقول من ولي يتيمة ينبغي أن يكون عادلا معه فإذا تزوجها لنفسه أو زوجها ابن له مثلا ينبغي أنه يعني يعطيها مهر مثل افرض واحد عنده مثلا بنت أخيه مثلا هو عمها وبيربيها في بيت وأبوها توفي هي يتيمة في حجره وبيزوجها ابنه طبعا تجوز لابنه لكن لما يكون مثلا هي مثلا غنية وجميلة ممكن يزوجها ابنه وما يعطيها مهر لأنها في حجره يعني هو متولي أمرها هذا يكون نوع من الظلم لكن لو كانت مثلا قبيحة وديت ما يزوجها ابنه بديها أي واحد ثاني فلما كان الأمر على هذا النحو أمر أن لا يتزوجها إلا إذا عدل لها فيقول محمد حسن الشيباني ما دام الأمر على هذا النحو ربنا بيوصل الأولياء على هذا النحو دل على أن الإنسان يجوز أنه يتزوج ليتبع لنفسه أن الوصية لهم هم هذا نوع من الاستدلال جائز يعني واضح يعني طبعا يعني التوكيل لا مش توكيل توكيل عام أن أي امرأة تستطيع أن توكل شخص طبعا توكل شخص في غيبة الولي القريب لأن الولاية أيضا درجات يعني ما يجوز عند الولي القريب أن نحن نجيب ولي أبعد يعني ما يجوز مثلا في وجود الأب أن مثلا توكيل وولاية الأخ لأن الأب أقرب من الأخ يعني أبو المرأة لا يجوز أن يقدم عليه أخوه شايف كيف؟ وفي خلاف بين الأخ والعم والصحيح أن الأخ أقرب فإذا وجد العم والأخ يقدم الأخ على العم هكذا يعني الولاية يقدمها الأقرب في الأقرب فإذا امرأة مثلا ليس لها يعني قريب موجود وجاءت وكلت إنسان ما تعرف تختار مثلا خطبها فلان وفلان وفلان مرة ما محتكة برجل حتى تعرف أخلاق هذا وأخلاق هذا فجاءت وكلت شخص أنه يختار لها يختار لها كذلك إذا قالت مرأة يعني أمري بيديك ضعني حيث شئت فقال لها أنا أتزوج بدل ما زوجك واحد ثاني أنا أولى هذا جاز هذا الصداق شرط في صحة العقد ولكن تعين ليس بشرط يعني أقول تزوجتك على صداق بيننا صداق لكن ما هو ما حدد مثلا 100 ولا 1000 فإذا اختلفوا فمهر المثل إذا اختلفوا يعني يجوز تعيين الصداق ويجوز عدم تحديده فإذا اختلفوا إذا حصل خلاف بعد النكاح فمهر المثل يفرض لها مهر مثلها يعني اللي مثلها مثلا من قريباتها ومن الوسط اللي هي فيه و كم تتزوج إذا تزوجت مثلا والله ب1000 دينار فيفرض لها 1000 دينار إذا عقد نعم
ما حدد
مهر المثل طبعا يفرض لها مهر المثل نعم لا هذه توفي لها مهر مثل مهر كامل، النصف هذا للطلاق، النصف للطلاق إذا الرجل طلق يعني المرأة التي لم يدخل بها، الله يقول فنصف ما فرضتم لها نصف المهر هنا. أما إذا توفي كامل تأخذ المهر كامل وعليها العدة كاملة. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه. الحديث الأول عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس معنا نساء، فقلنا ألا نختصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية. الحديث متفق عليه. وعن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخص، فقال له مولا له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. الحديث رواه الإمام البخاري. الحديث الثالث عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام. رواه الإمام الترمذي. حديث الرابع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، وفي رواية نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. والحديث متفق عليهما حديثين. والحديث الخامس عن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء عام أوطاس 3 أيام ثم نهى عنها. والحديث السادس عن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها 15، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء، وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا بما آتيتمهن شيئا. رواهن أحمد ومسلم. وفي لفظ عن سبرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. والحديث رواه الإمام مسلم. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة. رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال المؤلف هنا: باب ما جاء في نكاح المتعة، يعني ما جاء من الأحاديث والآثار عن الصحابة. والمقصود بنكاح المتعة هو النكاح لأجل، ويسمى متعة لأن الذي يعمل إليه يعني لا يقصد إلا الاستمتاع بالمرأة فقط دون النظر إلى يعني ولد أو إلى بقاء عشرة ونحو ذلك، وإنما ينظر فقط إلى مطلق الاستمتاع. وبيان نسخه يعني ما جاء في نسخه من الأحاديث، كما هو حديث سبرة بن معاذ الجهني، وسيأتي إن شاء الله تفصيله، أي أنه كان يعني كان هذا النكاح حلال في أول الإسلام ثم نسخه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى نسخه يعني رفع هذا الحكم وبين تحريمه وبين تحريم هذا يعني تأبيد هذا التحريم إلى يوم القيامة. قال: فإنه لا يحل لكم إلى يوم القيامة. والنسخ ورفع حكم يكون ثابت بدليل شرعي يعني بدليل شرعي آخر، لأن النسخ لابد أن يكون يعني دليل شرعي كذلك. أما الأمر إذا كان هو براءة أصلية وجاء يعني حكم ينقل عن هذه البراءة لا يسمى هذا نسخا. ونكاح المتعة لأنه كان يعني بسماح الرسول في أول الإسلام فكان حكم شرعي، ثم لذلك جاء النهي عنه فيعتبر هذا نسخ. الحديث الأول حديث المسعود وهو عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ليس معنا نساء، يعني ما كانوا يأخذوا يرحلوا بالنساء معهم إما لقلة الظهر وإما لقلة النفقة، يعني أنهم لا يستطيعون أن يحملوا نساءهم، وإما لأنهم يعني أكثر الذين كانوا يغزو مع النبي يعني عزاب ليس معهم نساء. فقلنا ألا نختصي، يعني من يعني خوفا من العنت، فنهانا عن ذلك أي النبي. ثم رخص لنا بعد، أي بعد ذلك لما يعني علم يعني الشدة التي نلاقيها، أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ننكح المرأة بالثوب، الثوب كمهر يعني، يعني أنه يكون ثوب نوع من المهر لي يعني لنكاح المتعة إلى أجل، يعني إلى وقت معلوم. ثم قرأ عبد الله أي مستدلا على يعني حلية هذا النكاح، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذا الاستدلال إنما هو من عنديات يعني عبد الله بن مسعود، والآية لم تنزل لهذا، وإنما الآية عامة: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني لا يجوز للإنسان أن يحرم شيئا طيبا أحله الله له، ولا تعتدوا، ولا تعتدوا أي إلى المحرم. فالاستدلال هنا استدلال عبد الله، لكن ليست هذه الآية في نكاح المتعة. وهذا الحديث عن ابن مسعود متفق عليه، وهو هنا طبعا يبين أن أمر نكاح المتعة كان مشروعا، فكونهم يغزوا مع رسول الله وأن الرسول رخص لهم في هذا دل هذا على أن هذا يعني كان مشروعا في بعض غزوات النبي صلوات الله وسلامه عليه. يستفاد منه كذلك أنهم كانوا يعني يعمدون إلى هذا النوع من النكاح في السفر وليس في الحضر. حديث ثاني عن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخص. فرخص الرخصة هي يعني طبعا أخذ من الأمر من التسهيل، يعني أمر الرخص هو اللين، يعني بين أن هذا من الأمور التي يعني أبيحت. فقال له مولا له أي مولى لابن عباس: إنما ذلك في الحال الشديد، يعني أنها ليست رخصة مطلقة تجوز في الحضر والسفر وفي كل وقت. قال: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، يعني أنه إذا كان في النساء قلة وفي حال شديد. فقال ابن عباس: نعم، يعني أنها الرخصة إنما جاءت لهذا وليست رخصة يعني مطلقة. حديث الثالث حديث محمد بن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، يعني معرفة في من يزوجه، يعني فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم في البلدة شهر شهرين سنة سنتين، فيتزوج بقدر هذه الإقامة، واتفق هو والزوجة على أنه يعني الزواج لمدة شهر أو شهرين أو نحو ذلك، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فطبعا الشاهد في الآية: إلا على أزواجهم، الزوجة معروف يعني النكاح المتعة لا تسمى زوجة في الحقيقة، لأنها يعني زوجة إنما هي التي لها هذه الحقوق الشرعية في الميراث وفي النفقة وفي وقت العدة وفي أن يعني الحضانة وغير ذلك. أو ما ملكت أيمانهم، قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام، يعني سوى الزوجة وملك اليمين. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وهذا فيه دليل على أن علي بن أبي طالب نفسه يعني هو الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن النبي نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. طبعا خيبر كانت في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه. وفي الحديث إشكال، أما لحوم الحمر الأهلية فبيقين أن النبي نهى عنها في يعني في غزوة خيبر، لأنه يعني قد صحت الروايات أن الرسول جاء وقدور تفور يعني باللحم، فسأل ما هذا فأخبره أنه حمر أهلية فأمر أن تغرق. أما نكاح المتعة فالصحيح أن الثابت أن النبي نهى عنها في يعني حجتي في 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 فتح مكة، وفتح مكة كانت في السنة الثامنة من الهجرة. فإذا فربما يكون يعني كلام علي بن أبي طالب أن هذا مما نهى عنه النبي، وأن نكاح المتعة كان في السنة الثامنة والحمر الأهلية في السنة السابعة، وإنما جمعهما هنا. أو يكون النبي بعد الغزوة نهى عن يعني يكون نهيين، يعني يكون النهي عن المتعة إنما حصل مرتين، مرة في السنة السابعة ومرة في السنة الثامنة. وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس 3 أيام ثم نهى عنها. وهذا الحديث أيضا فيه إشكال، لأن عام أوطاس هو في السنة الثامنة، وأوطاس اللي هي غزوة حنين إنما وقعت بعد غزوة الفتح، بعد الفتح الرسول توجه إلى حنين وليد. فعام أوطاس معناها أنها بعد الفتح، ويبدو أنه عام أوطاس هو نفس العام، طبعا هو نفس العام الذي كان فيه غزوة، يعني غزوة الفتح، فيكون هنا التعبير هنا عام أوطاس هو العام الذي صار فيه الفتح، لكن النهي إنما كان في بعد فتح مكة. وعن ثبرة الجهني أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال فأقمنا بها 15، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، وذكر الحديث في الحديث بطوله إلى أن قال فلم أخرج يعني من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس، أي هذه خطبة للنبي خطب الناس، فقال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وهذا هو عمدة التحريم عند أهل السنة، أن الرسول قال وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فدل على أنها حرمة مؤبدة ليست حرمة مؤقتة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله، يعني اللي كان عنده مثلا امرأة يعني قد تعاقد معها على هذا الاستمتاع فليخلي سبيلها، ولا تأخذوا مما أتيتمون شيء، لأنها طبعا حيخلي سبيلها قبل المدة المعينة، وقال ما تستردوا شيء مما يعني آتيتموهن شيئا. والحديثان رواهن أحمد ومسلم. وفي لفظ عن صبرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، والأمر هنا طبعا أمر رخصة وأمر إباحة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. الحديث رواه مسلم. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة، والحديث رواه أحمد وأبو داود. الشارح الشوكاني يقول حديث ابن عباس الذي رواه المصنف من طريق أبي جمرة ونسبه للبخاري قيل ليس هو في البخاري. قال الحافظ في التلخيص وأغرب المجد شارح الشوكاني يقول حديث ابن عباس الذي رواه المصنف من طريق أبي جمرة ونسبه للبخاري قيل ليس هو في البخاري. قال الحافظ في التلخيص وأغرب المجد ابن تيمية، يعني المصنف ذكره عن أبي جمرة الضبعي أنه سأل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيه، فقال له مولا له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة، قال نعم رواه البخاري. وليس هذا في صحيح البخاري، بل استغربه ابن الأثير في جامع الأصول فعزاه إلى رزين وحده. ثم قال الحافظ قلت قد ذكره المزي في الأطراف في ترجمة أبي جمرة عن ابن عباس، وعزاه إلى البخاري باللفظ الذي ذكره ابن تيمية سواء، ثم راجعته في الأصل فوجدته في باب النهي عن نكاح المتعة متعة، أخيرا ساقه بهذا الإسناد والمتن فعلم ذلك، أي أن الحديث في البخاري وكذلك في المزي. وحديث ابن عباس الثاني الذي رواه المصنف من طريق محمد بن كعب في إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف، وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة منهم محمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع في كتابه الغرر من الأخبار بسنده المتصل بسعيد بن جبير، قال قلت لابن عباس ما تقول في المتعة، هذا كلام سعيد اللي هو تلميذ ابن عباس، قال له ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر، قال وما قال؟ قال قال قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاحي هل لك في فتوى ابن عباس، وهل ترى رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس. معنى البيتين قد قلت للشيخ لما طال محبسه، لما طال يعني جلوسه مثلا في غير بلده، يا صاحي أصلها يا صاحب، والباء هنا محذوفة للترخيم، هل لك في فتوى ابن عباس، يعني هل لك يعني خلاص وفسحة في فتوى أن تأخذ فتوى ابن عباس، وهل ترى رخصة الأطراف، رخصة يعني لينة الأطراف، آنسة يعني الفتاة يعني اللينة، تكون مثواك يعني تكون هذه الفتاة مثواك، يعني أنها في بيتك حتى مصدر الناس، يعني حتى يرجع الناس إلى بلادهم فتتركها. قال وقد قال فيها الشاعر قلت نعم، قال فكرهها أو نهى عنها.
ورواه الخطابي أيضا بإسناده إلى سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس قد سارت بفتياك الركبان. ومعنى سارت بها الركبان يعني الناس أخذوها عنك وانطلقوا بها في كل مكان يعني. وقالت فيها الشعراء قال وما قالوا فذكر البيتين فقال سبحان الله والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر. فقال ابن عباس أنها يعني إنما قال إنها مثل الميتة يعني لا تحل إلا للمضطر. وروى الرجوع أيضا البيهقي وأبو عوان في صحيحه قال في الفتح بعد أن ساق عن ابن عباس رواية الرجوع وساق حديث سهل بن سعد عند الترمذي بلفظ إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة لعزبة كانت بالناس، العزوبة يعني وهي الانقطاع والبعد عن النساء، ولعزبة كانت بالناس شديدة، ثم نهى عنها بعد ذلك ما لفظه. فهذه أخبار يقوي بعضها بعضا. وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر. ثم قال وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر بإسناد حسن إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا، يعني في الحرب حيث نكون بعيدين عن النساء والخوف. وروى عبد الرزاق في مصنفه أن ابن عباس كان يراها حلالا ويقرأ فما استمتعتم به منهن. قال وقال ابن عباس في حرف أبي بن كعب إلى أجل مسمى، يعني أنه كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. قال وكان يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده، ولولا نهي عمر لما احتيج إلى الزنا أبدا. وذكر ابن عبد البر عن عمارة مولى الشريد سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح، قال لا نكاح ولا سفاح. قلت فما هي؟ قال المتعة كما قال الله تعالى، يعني بقول الله تعالى فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن. قلت وهل عليها حيضة؟ قال نعم، يعني أنها يعني تستبرأ المرأة بعد تمام العقد هذا ونهاية العقد بحيضة؟ قال نعم. قلت ويتوارثان؟ قال لا، يعني هل في توارث لو مات مثلا الرجل وهو في أثناء هذا العقد أو المرأة وهي في أثناء العقد يرث بعضهم البعض؟ قال لا. وقد روى ابن حزم في المحلى عن جماعة من الصحابة غير ابن عباس فقال وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية وعمر بن حريث وأبو سعيد وسلمة ابن أمية بن خلف. ورواه جابر عن الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة أبي بكر ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته، يعني أن جابر يقول إنها يعني كانوا الناس يستمتعون في هذه المدد يعني في حياة الرسول وحياة أبي بكر وشطر من خلافة عمر. وروى عنه أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، روي عنه عن جابر أنه يعني أنكر المتعة إذا لم يشهد عليها عدلان. وقال بها من التابعين طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة، انتهى كلامه. ثم ذكر الحافظ في التلخيص بعد أن نقل هذا الكلام عن ابن حزم من روى من المحدثين حل المتعة عن المذكورين، ثم قال ومن المشهورين بإباحتها ابن جريج فقيه مكة. ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم الحديث يترك من قول أهل الحجاز خمس، يعني هذه خمس أقوال يعني تترك من قول أهل الحجاز، فذكر منها متعة النساء من قول أهل مكة وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة، يعني أن هذا مذكور عنهم، ولكن طبعا هذا وإن كان مذكور عن ابن عمر إلا أنه نفاه نفيا شديدا وهذا لا يصح عن ابن عمر رضي الله عنه. ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في صحيح ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد أن حدثهم فيها 18 حديثا أنه لا بأس بها. وممن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج الإمام المهدي في البحر وحكاه عن الباقر والصادق والإمامية انتهى. وقال ابن المنذر جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، هذا كلام ابن المنذر. ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عياض ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض. وأما ابن عباس فروى عنه أنه أباحها وروي عنه أنه رجع عن ذلك. قال ابن بطال روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح وهو مذهب الشيعة. قال وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدخول أم بعده. هذا كلام المطال، إلا قول زفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة، يعني أنها شرط، يعني مثل الشرط الفاسد يعني، ويرد يعني أنه ممكن يعني يتمم النكاح، يعني كلام زفر هنا أنه جعلها مثل الشروط الفاسدة أنه يمكن أن يتحول إلى نكاح صحيح، فيما لو يعني أنها يعني رفع التأجيل وجعلها مؤبدة فيكون العقد صحيح عند ذلك. أما كلام الآخرين أنه يقع باطل، يعني أن هذا نكاح باطل وأنه لا يصحح فتاته. ويرده قوله صلى الله عليه وسلم فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، هذا الرد على كلام زفر، إن قول الرسول فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله دليل على أنه يعني لا يجوز له أن يستمر بالنكاح مع إبطال المدة. وقال الخطابي تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، كالإجماع يعني أصبح مستقر كالإجماع عند يعني الأمة بعد ذلك. ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي، وذلك أن علي بن أبي طالب قد ثبت عنه أنه نهى عنها، فقد صح عن علي أنها نسخت، يعني أن الشيعة يرجعوا في الأمور المختلفة إلى علي، هو عندهم العمدة والحجة، وعلي بن أبي طالب قد ثبت عنه أنها منسوخة، كما جاء أن الرسول نهى عنها في حديث أن الرسول نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية. ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه. هذا كلام جعفر بن محمد اللي هو يسموه جعفر الصادق. وقال ابن دقيق العيد ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ، فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه، فقالوا لو علق على وقت لا بد من مجيئه وقع الطلاق الآن، لأنه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة. يعني النكاح المؤقت كله عند 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 المالكية، وما أكثر من شددوا فيه، حتى أن عند الإمام مالك أنه لو أضمر أنه يعني ينهي العقد عند وقت معين ويطلق عند وقت معين فالنكاح باطل، لأن هذا يراه من الخيانة. فالمالكية هم أكثر الناس شددوا في يعني نكاح التوقيت هذا. فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه، فقالوا لو علق على وقت لا بد من مجيئه وقع الطلاق الآن، لأنه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة. قال عياض وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، تصريح بالشرط اللي هو الأجل يعني، فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه إلا الأوزاعي فأبطله. لو نوى في قلبه أن يفارق بعد مدة معين يقول أنه صح نكاحه، لكلام القاضي عياض، إلا الأوزاعي فأبطله، والصحيح أنه باطل. واختلفوا هل يحد ناكح المتعة أو يعزر، يعني اختلف الفقهاء من يعني وقع منه نكاح متعة وعقد عقد متعة هل يعني يحد الحد، فإذا كان محصن مثلا يرجم، وإذا كان يعني بكر يجلد، أو يعزر مجرد تعزير، على قولين، في قولين، قول إن هذا مثلا نكاح شبهة فيعزر، والقول إن هذا نكاح باطل من أساسه وحرمته قد يعني شاعت وأصبح عليها إجماع فبالتالي يعني يرجم. وقال القرطبي الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل يعني في الإسلام يعني، وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض، وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها. لكن قال ابن عبد البر أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتها، طبعا من نقلوا عن ابن عباس كمجاهد وغيره يعني قالوا بالإباحة. ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها. وقد ذكر الحافظ في فتح الباري بعدما حكى عن ابن حزم كلامه السالف المتضمن للرواية جواز المتعة عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم مناقشات، فقال وفي جميع ما أطلقه نظر، يعني هذا كلام ابن حجر ردا على ابن حزم، يقول جميع ما أطلقه نظر، أما ابن مسعود إلى آخر كلامه فليراجع. وقال الحازمي في الناسخ والمنسوخ بعد أن ذكر حديث ابن مسعود المذكور في الباب ما لفظه، وهذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعود، إن كان في النساء قلة. وإنما ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، يعني ما ثبت بتاتا أن الرسول أباحها في المدينة وهم في بيوتهم. ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة، أوقات مختلفة كما كان مثلا في خيبر ثم نهى عنها، وفي فتح مكة ثم نهى عنها ونحو ذلك، حتى حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا توقيت، يعني حرمة مؤبدة، لأنه قال وإنه لا يحل لكم إلى يوم القيامة. فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وإمة الأمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة، يعني جميع أهل السنة الآن مجمعون على أن يعني نكاح المتعة حرام. ويروى أيضا عن ابن جرير جوازه انتهى. إذا تقرر لك معرفة من قال بإباحة المتعة، هذا كلام الشوكاني يقول إذا تقرر لك بعد هذه النقول معرفة من قال بإباحة المتعة، فدليلهم على الإباحة ما ثبت من إباحته صلى الله عليه وآله وسلم لها في مواطن متعددة، منها في عمرة القضاء، وعمرة القضاء كانت في السنة السابعة، كما أخرجه عبد الرزاق عن الحسن البصري وابن حبان في صحيحه من حديث سبرة، ومنها في خيبر وهي في السنة السابعة أيضا، كما في حديث علي المذكور في الباب، ومنها عام الفتح وهذه في السنة الثامنة، كما في حديث سبرة بن معبد المذكور أيضا، ومنها يوم حنين رواه النساء من حديث علي. قال الحافظ ولعله تصحيف عن خيبر، لأن حنين وخيبر ممكن يعني الكتابة، بس يعني الفرق هو الراء مع النون، وطبعا ما فيش نقط، فممكن يكون هذا تحريف، يعني تصحيف من الكاتب، فبدل ما يكتب يعني خيبر كتب حنين، أو قرأ عنه هذا. وذكره الدارقطني عن يحيى بن سعيد بلفظ حنين، ووقع في حديث سلم المذكور في الباب عام أوطاس. قال السهيلي هو موافق لرواية من روى عام الفتح، فإنهما كان في عام واحد، لأن عام أوطاس هو نفس عام الفتح. ومنها في تبوك وهو الحازمي والبيهقي عن جابر، ولكنه لم يوحى لهم النبي صلى الله عليه وسلم هناك، فإن لفظ حديث جابر عند الحازمي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، حتى إذا كنا عند الثنية من مال الشام جاءتنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برحالنا، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن فأخبرناه فغضب وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ ولم نعد ولا نعود فيها أبدا، فلهذا سميت ثنية الوداع. قال الحافظ وهذا إسناد ضعيف، لكن طبعا هذا يعني غزوة تبوك في السنة التاسعة، وهذا إسناد ضعيف ويخالف الشيء الصحيح أن الرسول نهى عنها نهيا باتا في حجة الوداع في 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 فتح مكة، وكان في السنة الثامنة. لكن عند ابن حبان من حديث أبي هريرة ما يشهد له، وأخرجه البيهقي أيضا، وأجيب بما قاله الحافظ في الفتح، إنه لا يصح من روايات الإذن بالمتعة شيء بغير علة إلا في غزوة الفتح، وذلك لأن الإذن في عمرة القضاء لا يصح لكونه مراسيل الحسن ومراسيله ضعيفة، لأنه كان يأخذ عن كل أحد. وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر، لأنهما كان في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس، فإنهما في غزوة واحدة، ويبعد كل البعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح في أيام الفتح قبلها، فإنها حرمت إلى يوم القيامة. هذا كلام يعني ثمين، يقول يبعد جدا أن الرسول يقول في نفس الغزوة، هذه غزوة الفتح، يقول فإنه لا يحل لكم إلى يوم القيامة، ويكون هناك بعد ذلك يعني تحليل لها في 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 أوطاس بعد يعني قرابة أقل من شهر. وأما في غزوة خيبر فطريق توجيه الحديث وإن كانت صحيحة، ولكنه قد حكى البيهقي عن الحميدية أن سفيان كان يقول إن قوله في الحديث يوم خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة. وذكر السهيلي أن ابن عيينة روى عن الزهري بلفظ نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم، انتهى. وروى ابن عبد البر أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر. قال ابن عبد البر وعلى هذا أكثر الناس. وقال أبو عوانة في صحيحه سمعت أهل العلم يقولون معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فسكت عنها، وإنما نهى عنها يوم الفتح، انتهى. قال في الفتح والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها زمن خيبر كما أشار إليه البيهقي، ولكنه يشكل على كلام هؤلاء ما في البخاري في الذبائح، من طريق مالك بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية، وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة. وأما في غزوة حنين فهو تصحيف كما تقدم، والأصل خيبر، خيبر يعني بدل حنين. على كل حال يعني إذا صحت هذه اللفظة أن الرسول نهى يوم خيبر عن متعة النساء فيكون نهي نهي، نهى يوم خيبر يعني في ختام الغزوة، ثم لذلك نهى عنها نهيا باتا في فتح مكة. يقول على فرض عدم ذلك التصحيف اللي هو بين حنين وخيبر، فيمكن أن يراد ما وقع في غزوة أوطاس لكونهما هي وحنين واحدة. وأما في غزوة تبوك فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم إذن بالاستمتاع كما تقدم، وإنما لو صح يعني ما في غزوة تبوك فإن الرسول رآهم يفعل هذا ثم قام فيهم خطيبا ونهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وإذا تقرر هذا فالإذن الواقع منه صلى الله عليه وسلم بالمتعة يوم الفتح منسوخ بالنهي عنها المؤبد كما في حديث سبر الجهني. وهكذا لو فرض وقوع الإذن منه صلى الله عليه وسلم بها في موطن من المواطن قبل يوم الفتح كان نهيه عنها يوم الفتح ناسخا له. مفهوم؟ يعني أن النهي عنها اللي هو في يوم الفتح هو متأخر ناسخ لما تقدم من الإباحة. وأما رواية النهي عنها في حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع ابن السمرة، والرواية عنه بأن النهي في يوم الفتح أصح وأشهر. ويمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك، ولكنه يعكر على ما في حديث سبرة من التحريم المؤبد ما أخرجه مسلم وغيره عن جابر قال كنا نستمتع بالقبضة من الدهدى. يعني يقول يعكر على حديث سبرة اللي هو حديث جابر، يقول كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق، قبضة اللي هو الشيء اليسير يعني من الدقيق، والتمر الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدر من خلافة عمر حتى نهانا عنها عمر في شأن حديث عمرو بن حريث، فإنه يبعد كل البعد. يقول هذا الشارح أن يبعد كل البعد أن يجهل جمع من الصحابة النهي المؤبد الصادر عنه صلى الله عليه وسلم في جمع كثير من الناس، ثم يستمرون على ذلك حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته حتى ينهاهم عنها عمر. وقد أجيب عن حديث جابر هذا بأنهم فعلوا ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يبلغه النسخ حتى نهى عنها عمر، واعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل. وكذلك يحمل فعل غيره من الصحابة، ولذلك ساغ لعمر أن ينهى ولهم الموافقة. لا شك أنه يعني في أثناء غزوة الرسول نهى عنها، فقد لا يكون قد وصلت بعض أفراد من الصحابة ما وصلتهمها، فظن البعض هذا أن الأمر بقي على يعني على الإباحة وظل يستمتع هذا حتى جاء عمر فنهى عنها نهيا باتا بمحضر الصحابة وأخبرهم بأن يعني أنها حرام إلى يوم القيامة، وأن الرسول أخبر بحرمتها. ولذا ساغ لعمر أن ينهى ولهم الموافقة. وهذا الجواب وإن كان لا يخلو عن تعسف، ولكنه أوجب المصير إليه حديث سبرة. يقول أوجب المصير إلى هذا الجواب حديث سبرة الصحيح المصرح بالتحريم المؤبد. يقول الكلام الشوكاني كلام هنا جيد جدا في النهاية، وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع. احنا متعبدين بأي شيء؟ بما يبلغنا عن الشارع، وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد، جاء برواية صحيحة اللي هو حديث سبرة ديت، فقال فإنه لا يحل لكم إلى يوم القيامة. هذا أمر واضح وصريح، ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته. يعني مخالفة طائفة من الصحابة للحديث هذا لا تقدح في إيه؟ في الحجة، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، ما في شيء يعذرنا عند الله عز وجل بالعمل بالحديث الصحيح الظاهر هذا. يقول كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به، جمهور الصحابة يعني عامة الصحابة حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا، حتى قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. فهذا أمر ظاهر. وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث، يعني أن الطلاق، وهذا الطلاق لا يكون إلا في الزواج المؤبد، والعدة لا تكون لا تأتي إلا في الزواج المؤبد كذلك، والميراث ليست إلا في الزواج المؤبد. يقول هذه هدمت المتعة. خرجه الدارقطني وحسنه الحافظ.
ولا يمنع من كونه حسنا كونه في إسناده مؤمل ابن إسماعيل، لأن الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد الحسن إذا انضم إليه من الشواهد ما يقوي، كما هو شأن الحسن لغيره. وأما ما يقال من أن تحليل المتعة مجمع عليه والمجمع عليه قطعي، وتحريمها مختلف فيه والمختلف فيه ظني، والظني لا ينسخ القطعي، هذا الكلام طبعا يعني يقول لك هذه المتعة يعني كل الناس قالوا بأنها كانت مباحة ثم اختلفوا هل نسخت أم ما نسخت، فيقول هذه قطعي وظني، يقول التحليل القطعي ثبت بدليل قطعي ونسخ التحريم بدليل ظني لأنهم مختلفين فيها، فيقول لك إن الظني ما ينسخ القطعي، طبعا هذه فلسفة فاضية مو صحيح. فيجاب عنه أولا بمنع هذه الدعوة، لأن ممكن الظني ينسخ القطعي، يعني كون القطعي لا ينسخه الظني فما الدليل عليها، ما الدليل على هذا؟ ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع، يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين. وثانيا بأن النسخ بذلك الظني إنما هو لاستمرار الحل لا لنفس الحل، يعني النسخ بالظني إنما هو لاستمرار الحل، واستمرار الحل ظني كذلك، يعني هل استمر حلها أم لا هذه قضية ظنية، والاستمرار ظني لا قطعي. وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى يعني فاتهن أجرهن لا، يقول فليست بقرآن عند مشترط التواتر ولا سنة لأجل روايتها قرآنا، فيكون من قبيل التفسير الآية وليس ذلك بحجة، هذا ليس بحجة. وأما عند من لم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظن السنة، ظن القرآن اللي هو يعني جاء بروايات مفردة هذا ينسخ بظن السنة كما تقرر هذا في الأصول. الخلاصة هو ما يعني ما ذكره يعني الشوكاني من أن يعني تأبيد الحرمة قد جاء بالرواية الصحيحة عن الرسول كما ثبت في صحيح مسلم والإمام أحمد حديث سبرة قال فإنه لا يحل لكم إلى يوم القيامة ونحن متعبدين بهذا. أما ما يخالف هذا من الصحابة فمخالفة الصحابي للحديث الصحيح هذه لا شك أن الحديث الصحيح يقدم على يعني فعل الصحابة، خاصة أنه كثير من الصحابة كذلك قد بينوا أن هذا حرام، بل عمر خطب بها في مجمع من الناس وأخبر بأن هذا يعني إنه من فعلها رجمته، وقد يعني وافقه الصحابة على هذا. الشيء الثاني أن يعني أن النكاح المتعة هو أشبه يعني كما قال ابن عباس هو كالميتة يعني المضطر. ثم إذا نظرنا فيه في الحقيقة يعني وجدنا أنه يخالف إن روح الإسلام وهدي الدين، فأنه أمر لا شك أنه لا ينبغي ما كان ينبغي أن يلجأ له إلا اضطرارا، فهذه نكاح لا فيه شهود ولا فيه ولي، وهو يقع بين بين الرجل والمرأة، وممكن المرأة أن يعني عندما يبيح هذا من الشيعة لهم قواعد في هذا أن المرأة لها أن يعني بدون إذن وليها وبدون علم وليها أن يعني أن تتزوج زواج متعة. كذلك هو امتهان في الحقيقة لكرامة المرأة، وهو إذا نظرنا إليه لا فرق بينه وبين الزنا إلا الصيغة فقط، أنه يقول تزوجتك مدة معينة يعني لأجل معين، هذه ما فيها يعني ما لا فرق فيها إلا الصيغة، وإلا المهر فهو أجرة يعني كأجرة البغي وأجرة الزاني، فما في لا يفترق يعني لا يفترق هذا عن هذا. طيب كذلك الشاهد يعني يرون من القواعد أنه لا يعني يجوز له أن لا يشترط الولد في هذا النكاح، ويجوز حتى عندهم أن يشرطها على الوقعة والوقعتين، وأنه إذا يعني أراد أن ينتهي منها قبل نهاية المدة له أن يسترد منها ما يعني بعض الذي شرطها عليه، وهذا طبعا خلاف الحديث الصحيح، ولهم فيها يعني طبعا يعني الذين يبيحون نكاح المتعة لهم فيها قواعد يعني لا تخرج هذا عن الزنا، بل تجعله يعني يمكن تجعل الزنا شيء أفضل منه. نأتي إلى شيء ثاني. بالقواعد اللي هم حطوه لها يعني أقول بهذه الأمور التي وضعوها له يعني جعلت حتى أقول يعني جعلت أشبه بها، لكن في الوقت الذي أبيحت فيه في صدر الإسلام كان يعني أمر الاضطرار، يعني كان أمر الاضطرار، والأمر إذا كان للضرورة هو في ذاته نفسه يعني بيه. طبعا الفارق بينه أنه ممكن أن حفظ به الأنساب، ممكن لو أنها ولدت طبعا ينسب للزوج الذي استمتع، هذا الفارق الوحيد أنه ممكن يعني به إذا وضع لضغط ممكن يحفظ به الأنساب، لكن هو في الأساس لا يرد به إلا الاستمتاع. كذلك يعني في صدر الإسلام يفترق عن تحليل الشيعة له في أنه كان يعني يباح في يعني في وقت الشدة فقط وفي وقت العزوبة وفي السفر، وما ثبت أن الرسول أباحه في الحضر صلوات الله وسلامه عليه، وأما هم يبيحونه في كل حال وفي كل وقت، ويرون أنه لا عدد للاستمتاع وأنها كملك اليمين. ثم هم يعني زادوا على هذا فجعلوه كأنه أصل من أصول الدين، بل جعلوا إن من ضمن أكاذيبهم في هذا إن كل قطرة ماء يغتسلها الإنسان من نكاح متعة هذه يخرج منها ملك يسبح الله في اليوم والليلة كذا ألف تسبيح ويدعو لهذا المستمتع، وجعلوا يعني كان الإنسان إذا لم يفعل هذا كأنه يعني 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 محارب لله ورسوله. وطبعا اتخذوا هذا الشيء يعني باب للطعن في عمر الخطاب، وأنه هو الذي حرمها وخالف في هذا القرآن وخالف في هذا سنة الرسول ومخالف القرآن فيها كفر، فاتخذوها يعني سلم للوصول إلى مآربهم في هدم الدين في الحقيقة. الزواج بنية الطلاق يختلف طبعا، يعني الزواج بنية الطلاق فيه يعني فيه كل أركان الزواج غير أن الإنسان مضمر، يعني مضمر أنه يطلق، ففيه ولي، فيه شهود، فيه مهر، فيه توارث لو مات مثلا أو ماتت قبل ما يقع الطلاق، في كل شيء يعني كل أركان الزواج موجودة فيه، يعني كل أركان الزواج موجودة فيه، إلا أنه في شيء واحد أنه يضمر في نفسه أنه سيطلق هذه المرأة التي تزوجها في مثلا بعد أن يخرج من هذه البلدة أو في شيء مثلا. لكن كل أركان عقد الزواج من الصيغة والشهود والإعلان والولي وكل شيء موجود، والمهر وغيره والتوارث وغيره، بس يضمر في نفسه، وهذا الذي نعم المرأة ما تعلم فيضمر في نفسه، نعم، لأنها ربما لو كانت تعلم ما تقبل الزواج منه. أما زواج المتعة لا، زواج المتعة لا فيه شهود ولا فيه ولي، يعني لا يشترط له ولي ولا شهود، يعني هو عبارة عن يعني صيغة بين الرجل وبين من يريد أن يستمتع به.
لما جيت كلام الأوزاعي وافقت أنه ما يصح من أفضل في نفسه
إيه؟ من الخيانات هذه ما صح، لأنه من الخيانة، وأنه إضمار شيء يناقض العقد، علم الانطلاق مباح لكن إضماره عند توقيع العقد هذا شيء أنا أراه يبطل العقود ويضعف الثقة بالعقود، والله يقول يا أولاد إنما أوفوا بالعقود، فهذا كأنه فيه نوع من عدم الوفاء وفيه نوع من الخيانة قد يؤدي إلى هذا. صحيح، يعني العقد له أركان ظاهرية لكن أحيانا النية لها جزء في العقد، يعني صحيح قد لا تفسد ظاهر العقد لكن يعني تجعل العقد حرام، تجعل العقد يعني أمر غير مشروع، طبعا عقد في الظاهر ماشي وتجري أحكامه، لكن هل هذا يحرم ولا يحل للمسلم؟ شايف كيف؟ مثل مثلا واحد يصلي بالأركان الظاهرة من وضوء وليته، فالصلاة من حيث الفقه صحيحة لكن هو نوى بهذه الصلاة أنها ليست لله، فهنا نقول هنا الصلاة باطلة من هذه وإن كانت في النية، لكن من ظاهر الصلاة أنه حصل اليد صحيح، فمن ظاهر العقد كذلك، يعني العقود اللي هي مثل هذه التي فيها طرفين لا ود فيها من أن يكون ظاهر الإنسان كباطل، مثل مثلا واحد هل يجوز مثلا أن إنسان يبيع إنسان شيء
يكتب عقده وكل شيء وهو ناوي انه ما يوفي له نقوده. طبعا اذا كان ناوي ما يوفي يكتبه بالاجل وبعدين مش ناوي يسد، هذا العقد باطل. ان كان طبعا فنية لها لا شك دخل في العقود، يعني ينبغي ان يكون الظاهر كالباطن.
ها؟ غير معتبرة في العقود.
معتبرة لا شك. النية معتبرة في العقد. لكن طبعا الفقهاء ينظروا إلى الأركان الظاهرة للعقد دائما. فالنيات لها دخل. بل أحيانا لا، يعني أحيانا لا يفرق بين الحلال والحرام إلا النية. مثلا يعني الدين والبيع في النقد الآجل، لو قلت لك أبيعك 100 دينار الحين ب100 دينار، نفس ال100 دينار بعد سنة، هذا حرام. لو نويتها بيعا تصير حرام، لكن لو نويتها قرضا تصير حلال. لما أقول لك خذ لها 100 هذه قرض وسدي لي اياها 100 قرض، 100 بعد سنه جائزه، لكن لو بدي ابيع 100 ب100 ما حتى ما في بدون زياده وبدون شيء صار حرام. فالبيع النقد بالنقد الى اجل حتى مع التساوي فهو يعني حرام. فالعقود معاني ومباني، يعني معنى العقد لازم ان يكون صحيح ومعناه النية، وكذلك مبنى لازم أن يكون صحيح. مبنى كذلك اللي هو الصيغة والشروط وموانع، مبنى لابد يكون صحيح وكذلك المعنى لازم يكون صحيح. إذا ينوي هكذا، ينوي أنه إن يعني ربنا سبحانه وتعالى وفقه مع هذه المرأة أبقاها، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني ما وفقه معه طلقها. في شيء هذا كل ما واحد زوج على هذا الأساس، واحد زوج على هذاك المضمر، غير المضمر إنسان عارف إنه هو قاعد في هالبلد هذا أسبوعين بده يتزوج هذا صح، بس علشان ما ايه ما نجعل فيه فرصة للغش، يعني للغش من غش فليس مني. زواج مؤجل هذا هذا اشبه بال يعني انا اقول اشبه بالقوادة والزنا منه بالزواج يعني. وخاصة إذا كان نيته كذلك إنه ما يعترف، لو جاء ولد ما يعترف به ولا يتبناه ولا يلحق به، هذا زنا خالص يعني. يعني يمكن يكون لو حتى عنده نية الاعتراف بولد والنية كذا، ويكون عاقد ويكون فيه لها أهل وفي شهود وفي غيره، ربما يكون مثل هذا يعني تهون فيه المصيبة يعني. ها؟ طبعا يتزوج زواج عرفي بعيد، طبعا معيدا عن تسهيل عشان ما
مشكلة السفارة الكردية
عن واجب الأولاد يعني هذا النية بقى. يعني أيضا يعني أقول يفرق أيضا بين النكاح والسفاح أحيانا النية. لذلك الله عز وجل يقول في الزواج بالكتابيات: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ما الذي يعني يفرق بين إنسان يتزوج امرأة للإحصان وإنسان يتزوج امرأة على أنها خليلة ويعني عشيقة وينتهي؟ اللي يختلف هنا النية، بس النية ممكن تكون نفس يعني الهيئة الظاهرية للعقد موجودة، لكن في إنسان يتزوج ليستعف ويعامل زوجته على أنها زوجة، يعني يغار عليها وإذا جاب ولد ينسب إليه ويعترف بأن لها حقوقها الشرعية، وفي إنسان يتزوج وليس من قصده إلا أنها مجرد عشيقة. هذه مقصده وهذه نظرته إليه، فيكون يعني نظرته لهذه المرأة نظرة إنسان يستمتع بامرأة فقط وعشيقة وتنتهي. ففي فرق بين يعني الذي يفرق بين المحصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، إنما هو يعني القصد والنية هنا، وإلا ما يقول الله عز وجل المحصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، لأن هذا للزواج هذا للزواج هذا كل زواج. الأصل استصحاب الدليل حتى يأتي الناقل عنه، يعني الأساس الأصل من أصول الفقه أننا استصحب الدليل، عندي دليل الإباحة فأعمل به حتى يأتيني الدليل الناقل عنه هو التحريم، أو عندي دليل التحريم ثم جاء واحد يقول لي مباح فأنا استصحب الدليل اللي معي حتى يأتيني الناقل عنه، فهو لا يستصحب الدليل يعني الذي يبيح. ثم لذلك لما جاءهم الدليل الناقل عنه طبعا انتهوا. معلش لا معلش معلش وما كان الله ليضل قوما ليهداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فالإنسان لا يضل بعد الهداية إلا إذا جاءه العلم، إذا جاءه العلم عند ذلك نعم. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من بيان أول نوع من الأنكحة الفاسدة وهو نكاح المتعة، جاء النوع الثاني من أنواع النكاح الفاسد أو الباطل وهو نكاح المحلل. يقول عن المسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الخمسة إلا النسائي من حديث علي مسلم. رواه أحمد والترمذي وصححه والخمسة إلا النسائي من حديث علي مسلم. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل أو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، رواه ابن ماجه. هو المقصود بنكاح المحلل أي زواج من يتزوج امرأة ليحلها للزوج الذي طلقها ثلاثا. معلوم أن في الطلاق وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك، أن من طلق زوجته طلقة ثالثة بانت منه، ومعنى بانت منه أنها لا تحل له، كما قال الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إمساكم بمعروف في وقت العدة الفرصة أو تسريح بإحسان إذا انتهت العدة تصبح يعني الطلقة نافذة وتصرف. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي ذلك الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع اللي هو الزوج الأول إن ظن أن يقيم حدود الله. فبعض الناس ترى تستعجل تطلق الثلاث دفعة واحدة ثم لذلك يأتي ليرد زوجته، طبعا تصبح بانت منه لا تحل له الشرع حتى تنكح زوجا غيره، فاخترعوا قضية المحلل وهو أن يتزوج رجل هذه المرأة لليلة مثلا واحدة ثم يطلقها حتى تصبح حلالا للرجل الأول، طبعا سواء كان هذا الشخص الأول طلق ثلاثا دفعة واحدة على خلاف العلماء أو طلق مرة ثم رد ومرة ثم رد وطلق الثالثة أصبحت حرمت عليه زوجته إلا أن تنكح زوجا غيره. طبعا قول الله إلا أن تنكح زوجا غيره يعني نكاح صحيح، لا نية فيه عند المتزوج أن يحلها للزوج الأول،
فإنها امرأة كلفت ثلاثا فأتزوجها. ثم بعد ذلك إذا يعني لم تستلم العشرة بينهما فإن طلقها جاز للزوج الأول بعد ذلك أن يعني يعقد عليها بعقد ومهر طبعا جديد. لكن أن يتزوج الإنسان بنية أن يحل المرأة لزوجها الأول أو أن نفس الزوج يروح يأتي بشخص ويشترط عليه يقول له أعقد لك على هذه المرأة تزوجها لمدة سنة واحدة ثم تطلقها حتى تصبح لنا الزوج الأول، لا شك أن هذا هو الذي جاء الحديث بلعنه، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن مسعود المحلل اللي هو الذي يتزوج المرأة ليحلها في زعمه للزوج الأول، والمحلل له اللي هو الزوج المطلق الذي طلق ثلاثا ويريد أن يرجع إلى زوجته ويعلم أنها لا تحل له إلا بأن تنكح زوجا غيره. وأما حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بالتيس المستعار، تيس معروف هو ذكر الماعز، المستعار يعني الذي يعار كأنه يعار لي يعني لي لي لغنم غيره يعني. قالوا بلى يا رسول الله، قال هو المحلل لعن الله هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. والحديث رواه ابن ماجه. يقول شارح حديث ابن مسعود صححه ابن قطان وابن نقيف العيد على شرط البخاري، وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق وطريق ثالث أخرجها إسحاق في مسنده، وحديث علي صححه ابن السكن وعله الترمذي فقال روى مجالد عن الشعبي عن جابر وهو وهم أو وهمة انتهى، وفي إسناده مجالد وفيه ضعف. وحديث عقبة بن عامر أخرجه أيضا الحاكم وعله أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال، وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره. وقال أبو حاتم ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارا شديدا. وسياق إسناده في سنن ابن ماجه هكذا، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا أبي قال سمعت الليث بن سعد يقول قال لي مشرح بن عهام قال عقبة بن عامر فذكره، ويحيى بن عثمان ضعيف ومشرح قد وثقه ابن ماجه. وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف، وعن أبي هريرة عند أحمد وإسحاق والبيهقي والبزار وابن أبي حاتم في العلل والترمذي في العلل وحسنه البخاري. والأحاديث المذكورة تدل على تحريم التحليل لأن اللعن إنما يكون على ذنب كبير، يعني لا في اللعن في كلام الرسول وفي كلام الله تبارك وتعالى إلا على ذنب عظيم، وإذا كان أمر ملعون صاحبه فلا شك أن مثل هذا العقد الذي يعقد هذا فعقده باطل. والأحاديث المذكورة تدل على تحريم التحليل لأن اللعن إنما يكون على ذنب كبير. قال الحافظ في التلخيص استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه، يعني هم يشترطوا هذا الشرط قبل الزواج، يقول له بشرط أنك إذا نكحتها يعني بانت منه، فيكون يعني هذا بالنسبة للزوج اللي هو المستعار هذا المحلل يشترط عليه أنه يعني بمجرد زواجه بها تتبين منه، أو شرط أنه يطلقها ونحو ذلك، أو شرط الزيت أنه يطلقها مثلا بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك. وحمل الحديث على ذلك، ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها، يعني كلام الرسول مطلق لعن الله المحلل والمحللات، سواء اشترط عليه أن يطلق بعد يوم أو يومين أو اشترط عليه لأنه بمجرد الزواج تصبح طالق بعد ذلك، سواء كان هذا الشرط موجود أو غير موجود فلا شك أن الحديث مطلق، وكل زواج بخصب التحليل فهو حرام. لكن روى الحاكم والطبراني في الأوسط عن عمر أنه جاء إليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه، هل تحل الأول؟ قال لا إلا بنكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام عن عمر لا شك أنه موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله إلا لا إلا بنكاح رغبة يعني إلا أن يكون قد رغب بالفعل في نكاح هذه المرأة نكاحا يعني.